والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في القاعدة المعروف أنه لا بد لكي يصدق الإفطار أن يكون يصدق الأكل والشرب والإزدراد والابتلاع، يعني ما يكون عن طريق الحلق. فإذا لم يصدق هذه العناوين لم تصدق، فلا يكون مفطر إلا الاحتقان بالبائع فقط. وبناء عليه فلو أدخل شيء عصا أو ما أشبه ذلك، رمح إلى آخره، ولو عن طريق الحلق ليس مفطر. ولو أدخل أيضا وضع في أذنه مثلا الدهن الدواء، أو مثلا في العين قطرة في العين أو في الأنف، قلنا أيضا إذا علم بالنزول يعني إلى الحلق، جاءت إلى الحلق بنفسها لم تستهلك ووضع الدواء، هذا الدواء وصل إلى الحلق ولم يستهلك، إذا علم بذلك فأفطره. أما إذا أحرز أنه لم يصل إلى الحلق أو شك، يقول أنا ما أدري وصل أو لا، أو علمنا بالاستهلاك استهلك، لا يفطر. قلنا وما يدل على ذلك أو يؤيد جملة من الأخبار عندنا أيضا، منها من جملة الروايات صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليهم السلام، الوسائل باب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 5. قال: سألت عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذن الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس. هذا غلط، فليس كل مسألة للجوف من غير طريق الحلق يكون مفطلا، لا بد أن يكون من طريق الحلق أو يكون فقط احتقان بالماء، وفي غير ذلك لا يوجب يعني أنه يفطر، لا يكون مفطر. وهذه الرواية الصحيحة أكدت هذا المطلب، وأيضا رواية أخرى صحيحة حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب حديث 1، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء، قال: لا بأس به، لا بأس به. وحسنته الأخرى أيضا نفس الباب حديث 2، حسنته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن، قال: لا بأس به. إذا القاعدة شيخنا احفظها، قاعدة عندنا وعند الأغلب، وهي إذا صب في أذنه الدواء أو قطر في عينه أو في الأنف، عندنا 3 حالات: طارة يعلم بوصول الدواء إلى الحلق، يعلم معناه أفطر خلاص إذا باختياره فعل ذلك أفطر، وأخرى يعلم بعدم الوصول لا يفطر، ثالث يشك وصل أم لا باعتبار حس بطعمه وجد الطعم شك، إذا شك الأصل عدم فطرية. ورابعا إذا كان رابعا يستهلك، يعني ما وضعه في الأنف أو في العين أو في الأذن يستهلك، مثلا يستهلك مع الموجود الاختلاط في الرأس مع استهلكه، لم تبقى عينه أيضا لا يفطر. إذا فقط في صورة واحدة يفطر، ما لو علم بوصول الحلق ويعني لم يستهلك. هذه القاعدة العامة انصافا. ما يحتاج للروايات، هو بالنتيجة قاعدة هذه، لأنه لا يخلو حال الإنسان، ما لا يخلو حاله، استقرناه نعم أنه طارة يعلم طارة لا يعلم طارة يشك، بالنتيجة لا يخلو حال الإنسان.
هذا الأمر يتفاوت بين المريض ومريض،
خلي يتفاوت، بعضهم يشك بعضهم يقطع بعضهم يطمئن ماشي الحال، نقول أنت ماذا؟ يقول لا أنا مطمئن أنه لا يصل ومطمئن خلاص، لكن أنا مطمئن أنه يصل وحبه مطمئن يصل، يعني بالنتيجة هذه حالات تعرض على الإنسان في هذه الحالة. يبقى شيء في المقام حاصله شيخنا، وهو أنه إذا اكتحل بشيء وحس في الطعم، أو وضع شيء من الدواء أو الدهن وحس الطعم، هناك طعم، قد يقول قائل يقول ها بما أنه حس بالطعم معناه ماذا؟ أن الجرم يعني العين الجسم موجود، يعني وصل. ليش؟ لأن الأعراض لا تنتقل بنفسها شيخنا، وهذه قاعدة فلسفية ونحن أشرنا إليها في أكثر مناسبة في علم الأصول. يعني مثلا نحن قلنا سابقا شيخنا المقولات 10 في الخارج، 9 أعراض واحدة جوهر. طيب مثلا الإحمرار والأسود الكيف والكذا والكم والأين ومتى والآخر، هذه كل أعراض. مثلا القيام، الأكل، النوم، الضرب، لا يوجد في الخارج وحده، إذا ما كان ضارب ما عندنا ضرب، إذا كان آكل ما عندنا آكل ما عندنا أكل، والأكل عرض، عرض العرض لا يوجد بنفسه، يكون في موضوع ولا ينتقل من محل إلى محل بنفس الأعراض، لا ينتقل إلا مع ضمن جسم، يستحيل. يعني مثلا عادة يذكر هذا وين؟ في مبحث الطهارة. وين مبحث الطهارة شيخنا؟ في الأثر. إذا إنسان أراد أن يطهر ثوبا فيه دم أو فيه غائط، فطهر وقالوا لا زال الإحمرار موجود أو الإصفرار الغائط موجود، قالوا لا يضر، هذا أثر. بعضهم أشكل قال سيرى أثر، ماذا عرض؟ والعرض يكشف عن وجود محل جسم، ولا كيف يوجد عرض بدون عرض بدون جسم؟ لا يعقل. تقول والله عندي مثلا نكاح بدون ناكح، وهو يصير شيخنا، أو أكل بدون أكل، أو النوم بدون نائم، كيف يحصل النوم بدون نائم؟ النوم يحصل في جسم في شخص، فلما وجدنا العرض معناه هناك جسم. هنا هكذا قالوا لما وجدنا الطعم يعني معناه الجسم موجود، ولا كيف يوجد الطعم بدون الجسم؟ والأعراض يستحيل عقلا شيخنا، وهذه قاعدة صحيحة، صحيح هي موجودة عند الفلاسفة لكنها صحيحة، لا يعقل أن ينتقل العرض بنفسه من مكان إلى مكان أبدا إلا ضمن جسم، وبناء عليه معناه وصل إلى حلق. جوابه أولا الأحكام الشرعية شيخنا ليست مبنية على التدقيقات الفلسفية، مبنية على الفهم ضعيف. لذا هناك في مبحث الطهارة مع التسليم بوجود الأثر هناك والجسم موجود، الفقهاء قالوا طاهر، المناط الصدق العرفي، العارف قال أزال النجاسة، هذا بالدقة العقلية تقول هناك شيء، بعض العرف يقول لا أزيلت النجاسة عند العرف، هنا عند العرف لا يقال أكل وشرب وإن كان الطعام موجود، لا يقال أكل وشرب وازدرد وابتلع لا يصدق العناوين، لا تصدق. وإن كان بالدقة العقلية يوجد شيء، لكن هذه العناوين لا تصدق، هذه عناوين عرفية. وبناء عليه حتى لو كان بالدقة العقلية الطعم يكشف عن وجود جسم، إلا أنه لا يضر في المقام.
وكذلك اللون،
كذلك اللون مهما كان، واللون بالنتيجة عرض أيضا.
مولانا لكنه علم قبل
دقائق،
تقول إن علم هو حسن الطعم.
لا علم الله مع الصابرين. ماذا علم؟ علم بوجود الماء أو الدواء أو علم بالطعم؟
الطعم.
وإن كان يكشف، لكن لا يقال أكل وشرب. نحن قلنا العناوين لابد، يعني أن أكل شرب ازدرد ابتلع تجرع السم مثلا، هذه عناوين لا يصدق شيء من هذه العناوين. بمجرد الطعم لا يقال أكل شرب ازدرد ابتلع تجرع، لا تصدق هذه العناوين. والكلام هنا وبناء عليه فلا يكون مفطر.
حكم الوريد بالمادة المغذية لا يصدق.
حكم ماذا؟
الوريد. حكم الوريد بالمادة المغذية لا يصدق.
الحقن هناك نص.
حقن يعني إبرة بالوريد فيها.
لا يضر، لا يضر بالصوم. نحن قلنا لا يضر. وحتى لو كان غذاء. نحن قلنا المصل. نحن عن نحو استحبابا. السيد الخوي رحمه الله عن نحو وجوبا. هذا نحن على القاعدة. نحن عندنا عناوين نمشي عليها. لا يصدق شيء. وبناء عليه نحن حفظنا استحبابا. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله احتاط وجوبا، علما أنه مبنى الفقه عنده لا يضر، لكن احتاطه. والاحتياط على كل حال أمر سهل، مهما يكون من شيء فبالنتيجة، وهكذا الإنصاف في هذه المسألة. ثم قال: أو مضغ علكا. أشوف العلق، العلق معروف، لا يقال شيء. ما هو العلق؟ كل الناس يعرفون ما معنى العلق، ما يحتاج إلى التعريف. مثل هو الماء. مضغ علكا، ومضغ العلق يوجب يعني يفطر مثلا أو لا يفطر؟ حرام بدون أن يفطر أو ليس بحرام ومكروه؟ أشوف الإنصاف وين شيخنا في هذه المسألة. قال المصنف: أو مضغ علكا. اختلف الأعلام في مضغ العلق إذا تغير الريق بطعمه، غالبا يتغير، ولم تنفصل منه أجزاء حتى يقال ابتلعها هذه الأجزاء، ولم تنفصل منه أجزاء، وإنما ابتلع الصائم الريق المتغير بالعلق، له طعم فقط، ريق له طعم من جهة العلق، فهل يوجب هذا قضاء أو لا إذا ابتلع الريق المتغير بطعم العلق؟ المعروف عن الشيخ رحمه الله في النهاية، أخر الشيخ لابد أن تقول وين قال الشيخ، لأنه في كل كتاب له تقريبا يعني له آراء متعددة، فحرمه الشيخ في النهاية حيث قال: لا يجوز للصائم مضغ العلق. قل لا يجوز ظاهر الحرمة، وإن كان بعضهم يقول قد تكون هذه عبارة بالكراهة ممكن، لكن هذه عبارة ظاهرة في الحرمة عادة، لا يجوز، لا يجوز. قال: نعم ظاهر ابن الجنيد القضاء، حيث قال ابن الجنيد قال: لو استجلب الريق بطعام فوصل إلى جوفه أفطر وكان عليه القضاء. لكن ما قال العلق وغير العلق، عامة، عبارة عامة، ليه يعني ممكن أن تؤول عبارة بشيء آخر، يعني هي غير صريحة في أن مضغ العلق يوجب القضاء، لكن قال لو استجلب الريق بطعام يقال قد تصدق على العلق في هذه الحالة. أما المشهور، قال المشهور
بالنسبة استجلب الريق بطعام يعني هل أجزاء المادية السلطانية غيرها منبوس من عليك على شو اسم ذلك للطعم؟
هو ما قال عليك ابن جنيد
الطعم
بالنسبة إذا مطلقا هو
استجلب
طارة أجزاء موجودة وأخرى غير موجودة واحد اثنين
استجلب الطعم أجزاء موجودة
يعني. إذا موجود عند الكل لا استبع حاجة عند ابن جنيد فقط كلهم قالوا إذا كان أجزاء موجود وابتلعها يفضل فإذا لا يوجد خصوص ابن جنيد ليش قالوا فقط ابن جنيد معناته فقط الطعم سيدنا بدون أجزاء لو كان مع أجزاء كنا هكذا نمشي معه نمشي سيدنا سوية هو مراده هكذا يعني الطعم يعني مراده الطعم هكذا سيدنا ليس الأجزاء لو كان أجزاء واضحة كانت هذا واحد فإذا عبارته فيها ما فيها مشهور الأعلام قالوا لا يفطر مجرد الطعم إذا تغير الريق بطعم العلك ولم ينفصل منه أجزاء طبعا كلامنا بدون أجزاء لو كان فصلت الأجزاء وبلعها أفطر بلا أشكال استهلك أيضا سوف يأتي عندنا لا يضر لا يقال ابتلعه مع الاستهلاك لا يقال ابتلعه مثل الذي يتمضمض الكل مثل الذي يتمضمض يبقى شيء بعد التمضمض لكن استهلك ضريق ما أحد يقول أفطر المضمضة أصلا مستحبة في شهر رمضان مع أنه حتما لما الإنسان يتمضمض يبقى شيء من الماء في الفم لكن استهلك ضريق بما أنه استهلك لا يضر ولا لو لم يستهلك لكان أفطر بالأشكال مشهور العلماء أن مضغ العلك إذا تغير الريق بطعمه ولم تنفصل أجزاء من العلك وابتلع الريق مشهور على ما أنه لا يفطر
كان بعض العلك يكون فيه مثلا نية سكر
في أي طعم كان أي طعمه من نتيجة العلك استهلك بالأشكال يعني كلامنا لم تنفصل أجزاء أصلا هذا بالنسبة للأعلام يبقى شيء في المقام أنه من ذهب إلى أنه يعني هو يفسد بعضهم قال يعني مثل ابن الجنيد قال يفسد من ذهب إلى أنه يفسد ما دليلهم أن العلك إذا لم ينفصل أجزاء وتغير الريق بطعمه وابتلع الريق يفسد ليش ما الدليل استدل لكون مفسدا للصوم بدليلين الأول ما ذكره العلامة في المختلف لبعضهم قال بأن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض العرض بنفسه لا ينتقل فمعناه ماذا الطعم يكشف عن وجود جزء هذا أجبنا عنه سابقا قلنا صحيح الأعراض لا تنتقل بنفسها نقبل هذا الكلام ولكن الأحكام الشرعية مبنية على العناوين العرفية يعني ما يزع عنوان الأكل الشرب الابتلاع التجرع هذا لا هو أكل لا شرب لا ابتلاع لا تجرع ما لا يصدق شيء وبناء عليه وإن كان الطعم يكشف عن وجود أجزاء بالدقة العقلية ولكنه عرفا لا ينطبق عنوان العناوين المعروف عليه ثم قد يقول قائل يقول قد يتأثر بالمجاورة ليس بالضرورة بالجزء يعني مثلا قد يكون مثلا هواء بقرب مثلا شيء جيفي مثلا جيفي صار الهواء كذا ليس بالضرورة الهواء يحمل أجزاء تأثر بالمجاورة بعضهم هكذا يذهب نحن لا يهمنا سواء كان بالمجاورة أو غير المجاورة على الحالتين العناوين لا تصدق لا يقال أكل وشرب لا يقال أكل العلك مثلا هنا لا يصدق هذا العنوان لا يقال ابتلع العلك لا يصدق هذا العنوان في إذا كان يعني الطعام فقط.
إذا منع الطعام
واضح يقال ابتلع حينئذ. انتهى الأمر فيه يقال ابتلع بعد. إيه صحيح. ذكرنا عن الدخان ما نحتاج بعد الآن للكلام عنه، وذكرنا سابقا الكلام بالتفصيل وبينا هناك ما هو الإنصاف. الدليل الثاني على أن العلق المضغ يفطر حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 2. قال قلت لأبي عبد الله، عن أبي عبد الله قال قلت الصائم يمضغ العلق؟ قال لا، قال لا. طبعا هنا لو خلينا فقط هذه الرواية، ما عندنا رواية أخرى معارضة، اعتقد الآن الرواية المعارضة فقط، لو فقط هذه الرواية وحدها لا شريك لها، لا ممكن أن يقال حرام تكليفا، ممكن أن يقال أيضا يوجب الإفطار. لا، العبارة مثل الارتماس سابقا، قلنا الارتماس عندنا لا يفطر، لكنه قلنا طبعا مكروه يعني عندنا ليس بحرام. فهنا لا، هل المراد لا يعني يحرم تكليفا أو لا المراد أنه يفطر؟ وبما أنه عندنا رواية وضحت المطلب، لست بحاجة لإتعاب النفس من المراد منها مجمل غير مجمل كذا، عندنا رواية واضحة فلنراها ما هي. رواية موجودة في المقام صحيحة، سيد محمد ابن مسلم نفس الباب حديث 1، سيد محمد ابن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد، يعني محمد مسلم يخاطبه الإمام، إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا، يقول الإمام وأنا صائم، لقد يقول مضغت اليوم، قال لا الإمام صائم، يقول وأنا صائم، إني مضغت اليوم علكا وأنا صائم، فوجدت في نفسي منه شيئا، يعني طعم والطعم، وهذا أكبر دليل على الجواز. الإمام مضغ، الإمام قال أنا مضغط، ثم نهاه، طبعا نهي تنزيه ليس حرمة، تنزيه. يبقى قد يقول قائل يعني هو مكروه، الإمام يفعل المكروه. أولا هنا ممكن أن نفرق بين المراتب، يعني مرة الطعم كثير هو المكروه، مرة الطعم قليل ليس مكروه. فالذي فعله الإمام سلام الله عليه وجد فيه شيء، ثم تبين الإمام له أنه لا، هذا الطعم قد يزيد، فقال إياك، فالإمام فعل الجواز فقط. والذي يكون مكروها فيما لو كان طعما واضحا، طعما كثيرا فيه، فهذا أحسن دليل على الجواز. يقول إن مضغط اليوم علكا، عبد الزايد على الإمام صلى الله عليه، لا نريد أن نزايد، فهذا فعل الإمام وحج علينا بلا أشكال ولا ريب. ومن هنا نقول نحمل الروايات التي منعت لا على الكراهة فيما لو كان الطعم كثير بهذا المعنى.
يعني ألا يفهم منا مضرة الصوم لأنه
يحكم ماذا يفهم منا شيخنا؟ ماذا يفهم منا؟
وتكليفان يصح، أما مضغ الصوم سحب الصوم في ضرر
لأنه لا لا لا، لو كان ضرر ما كان فعله الإمام، لو كان مبطل الإمام يفعل شيء مبطل شيخنا ما يصير. طيب، وبناء عليه فحينئذ في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب أنه يجوز مضغ العلق إذا لم يتفتت أجزاء منه في البرديق. وقد يستدل الجواز أيضا ولعدم المفطرية أيضا برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 36 من أبوابه ما يمسك عنه الصائم حديث 3. قال: سألت عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم إن شاء نعم، لكن الرواية ابتليت. مو مشكلة روايات أبي بصير بشكل عام، طبعا ليس كلها، لكن فيها كثير من الروايات ابن البطائني واعتبر هو قائده، وأيضا الجوهري محمد القاسم الجوهري، وأيضا هذا غير موثق الجوهري، وبالنتيجة الرواية ضعيفة، رواية ضعيفة. وبناء عليه الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أنه ماذا؟ خلاصة أنه يجوز تكليفا ووضعا، ما في مشكلة، نعم مكروها إذا كان فيه طعم كثير. نحن عندنا قاعدة اسمح لي، الله مع الصابر شيخنا، الله مع الصابر شيخنا، عندنا قاعدة عامة شيخنا، لما تقول قواعد سليمة بيرتاح الإنسان شيخنا. وليش قاعدة؟ مبنية على أدلة، وهي لا يخلو إذا تفتت إما الأجزاء تبقى أو تستهلك أو يشك. سكر عسل أي شيء شيخنا، بالنتيجة عم أعطيك قاعدة عامة يعني. لا يخلو، إما يستهلك أو نعلم بعدم الاستهلاك أو نشك، ما ندري، ما عندنا بعد شيخنا علم بالوجود أو العدم أو الشك، طبعا مراد من الشك يعني الظن والاحتمال وكذا يشمل كله. إن كان يعلم بالاستهلاك، نحن قلنا الآن شيخنا لا يقال أكل العلك وكذا، وهذا الريق بلع الريق، والريق يجوز بلعه. إن كان يعلم بعدم الاستهلاك فيه أجزاء أيضا يقال أكل العلك، ابتلع العلك، ابتلعه مثلا أفطر. إن كنا نشك هل ابتلع شيء أو لم يبتلع، الأصل عدم الابتلاع. قلت أنا قلت بناء على هذا القاعدة لا يفطر يا شيخنا، لا يخلو الأمر، إما يقال بلع السكر أو بلع الريق، واحد اثنين. إذا صدق أنه بلع السكر يفطر، أما إذا استهلك في الريق يقال بلع الريق، يجوز بلع الريق يا شيخ، مش مهما كان، ما نحن أعطيك، أنا معطيك قاعد بعد، لا يخلو إما أن يبقى عينه أو لا، ما معنى شيء ثالث، يعني زيد إما موجود أو ليس موجود، لا يرتفع عن شيخنا، فهو إما استهلك أو لا، واحد اثنين. إن كان لم يستهلك وهو أجزاء وابتلعه يقال ابتلع السكر أفطره، أكل السكر ابتلعه وتجرع أفطره، وإن استهلك يقال ابتلع الريق، وإذا ما يجوز ابتلع الريق عندنا، وهكذا شيخنا. لذا قلنا إحنا عندنا عوين شيخنا بهالمعنى. إذا علمنا بوجود جزء نعم، لكن نعم، لكن إذا شككنا في الابتلاع ابتلع السكر أو ما ابتلع، أصعب من الابتلاع. ها إذا ابتلع شيء ولو كان سكر وغير سكر مفطر حينئذ،
ولكن شك في استهلاك،
بالنتيجة ابتلع شيء والأصعب من الاستهلاك، فجزء يكون مفطر.
نفس القضية ولكن
النظر بحيثية أخرى، ما أدري، ذاك شيء آخر، أعلم بوجود الجزء وأشك في الاستهلاك، لكن أعلم بوجوده وابتلعته يقال أصعب من الاستهلاك، مفطر حينئذ. لا، كلامي ليس هنا، كلامي أنه شك في وجود الجزء، شك في وجوده أو اطمأن بالاستهلاك، أما إذا علم بوجود الجزء وشك في الاستهلاك وبلعه الأصل عدم الاستهلاك يقال بلع العلك فيكون مفطر.
ومن هذا اللي بتكون فيه كثير إذا هو يشك في أنها استهلكت أم لا،
على بالنتيجة هو كل شيء هو أضر بنفسه شيخنا، كل شيء أضر بنفسه، هو يعرف استهلك أو لا استهلك وأضر بنفسه، يعني أنا من زيد لما يأكل زيد أنا ما أدري هو استهلك عن زيد، يقول الشيخنا نرجع لصدر المتألهين ماذا قال، كل ما يحتاج صدر المتألهين هذا أمر وجداني، أنت طالب نفسك استهلك أو لا، ما حق الأمر هذا. هذا المعنى. ثم قال أو جلست المرأة في الماء. نقول شيخنا ويبقى والحمد لله رب العالمين.